الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 27 من دروس سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الابنة الرابعة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها خديجة أم المؤمنين، كانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة النساء في زمنها. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، والسيدة فاطمة رضي الله عنها إحدى هؤلاء الأربع. ولدت قبل البعثة بقليل، تزوجها الإمام علي كرم الله وجهه في ذي القعدة من سنة 2 بعد وقعة بدر. لها من الأولاد الحسن والحسين والمحسن وأم كلثوم وزينب أبناء علي بن أبي طالب. وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويكرمها ويسر إليها، ومناقبها غزيرة. وكانت رضي الله عنها صابرة دينة خيرة قانعة شاكرة لله عز وجل. وقد غضب لها النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن أبا الحسن هم ولم يفعل بما رآه سائغا من خطبة بنت أبي جهل، فقال: والله لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله، وإنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. فترك علي رضي الله عنه الخطبة رعاية لها. الحديث عن السيدة فاطمة حديث يطول، حديث مسعد. فهي سيدة عصرها، هي إحدى أربع نساء كملن في العالمين. والمرأة إذا كملت يعني شيء لا يوصف، المرأة إذا كملت تكون قرة عين لمن حولها. صح في السيرة وفي سير أعلام النبلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جلل فاطمة وزوجها وابنيها الحسن والحسين بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والحقيقة الإنسان أقرب الناس له أولاده ذكورا وإناثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي وفاطمة والحسن والحسين فقال: أنا حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم. الحقيقة من كرامة النبي عند الله، أن جعل له أهل بيت أطهار. من كرامة النبي عند الله أن الله اختاره واختار له أصحابه. ومن كرامة أي مؤمن الآن أن يكون حوله مؤمنون على شاكلته، يعرفون قدره، يعرفون علمه، يعرفون خلقه، يعرفون ورعه، يعرفون محبته لله عز وجل. إذا أحاطك الله بمن يقدرك ويعرف قيمتك فهذه نعمة من نعم الله الكبرى. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يكون الذي معه مناقضا له، أن يكون الزوج صالحا والمرأة سيئة، أن تكون الزوجة صالحة وزوجها يعصي الله عز وجل. أكبر عقاب تعاقب به أن تكون أنت في واد ومن حولك في واد آخر. فمن تكريم الله لك أن يجعل الذين حولك على شاكلتك. وكل ما ارتقى الإنسان يكرمه الله بأن يقيض له قرناء صالحين. وما أقبل عبد على الله عز وجل، وما أخلص عبد لله عز وجل، إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. تلاقي إخوة مؤمنون، اللطف والمودة والاحترام المتبادل والزيارات والبذل والتضحية، وتلاقي أسر والعياذ بالله بالمحاكم خصومات وشتائم وسباب وبغضاء وشحناء. هؤلاء بهائم. الإنسان راقي، مخلوق راقي جدا. أحد الصحابة نزع عن النبي ريشة على ردائه، ريشة، فرفع النبي يديه إلى السماء قال له: اللهم أكرم من نزعها، أكرمه. كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت، وعن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل ملك فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قيل لها: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فاطمة من قبل النساء، ومن الرجال زوجها سيدنا علي كرم الله وجهه. السيدة فاطمة الزهراء كانت واحدة زمانها وعظيمة دهرها، لما تهيأ لها من الكثير من مشاهد النبوة والوحي، فقد صحبت أباها من نعومة أظفارها إلى أن فارقها النبي صلى الله عليه وسلم يوم التحق بالرفيق الأعلى على مدى ربع قرن. يعني كانت مع النبي، شهدت كل أحداث الدعوة، شهدت معاناة النبي في مكة، شهدت الهجرة، شهدت الغزوات، كل المعاناة التي عاناها النبي كانت إلى جانبه، كانت معه، كانت ترى بعينيها تطور البعثة من حال إلى حال. لذلك كانت رضي الله عنها شديدة الحزن على أبيها عليه الصلاة والسلام، فهي لم تعرفه إلا نبيا مرسلا، لم تعرفه إلا نبيا مرسلا من عند الله تعالى، وهي دون الرابعة من عمرها، فلم تكد تعي على الدنيا إلا ويملأ سمعها أحداث تبليغ الدعوة ونشرها وبثها بين جموع قريش. مع النبي، لازمت النبي، شهدت كل شيء، شاركته في كل شيء، عانت كل شيء. لذلك قال علماء السيرة كانت أشد عزما من أخواتها وأكثر وعيا لما جرى ويجري من أحداث واكبت دعوة التوحيد والإيمان. أيها الإخوة الكرام، لهذا احتلت فاطمة الزهراء تلك المكانة العظيمة ليس عند أبيها فحسب، بل عند جميع المؤمنين والمؤمنات. والله أيها الإخوة، ذكر هذه السيدة الجليلة يعطر المجالس. الكمال رائع، المرأة الوفية، المرأة المحبة، المرأة خفيفة المؤنة، كثيرة البركة، المرأة التي تسعى لإسعاد زوجها، المرأة التي ترضى من زوجها كل قليل، المرأة التي تحب الله. هذه امرأة كما يقول بعضهم أندر من الكبريت الأحمر، نادرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يزوجها إلا لرجل كفء لها، والكفاءة في الزواج مهمة جدا. يعني أحيانا فتاة تحفظ كتاب الله، لا ينبغي أن تزوج لشاب شارد لا يعرف قيمة دينها ولا قيمة ورعها. آباء كثيرون تزل أقدامهم حينما لا يزوجون بناتهم من كان كفؤا لهن. فهذه السيدة رضي الله عنها لها من البلاء في الإسلام ما كان لها، ولها من التضحية في سبيل الله ما كان لها، ولها من معايشة الدعوة الإسلامية من بدايتها مثل ما لها. من كان زوجها؟ ربيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي رباه، وحامل لوائه، وناصره على أعدائه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولا غرابة في أن الله تعالى يباهي جميع خلقه بفاطمة ابنة حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بما حباها من تلك الخصال والصفات. ورد في الترمذي في سننه من كتاب الفضائل من حديث حذيفة الطويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. من هو الإنسان العظيم الذي له عند الله مكان عظيم؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن كان لك عند الله مقعد صدق فهذه هي الجنة، وهذا هو الفوز العظيم، وهذا هو الفلاح، وهذا هو النجاح، وهذا هو التفوق، وهذه هي السعادة، أن تكون لك حظوة عند الله. وفي الحديث الصحيح عند الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم وخديجة وآسية وفاطمة بنت محمد. أربعة. قال العلماء أو قال كتاب السيرة فيما نقل لهم أن هذه السيدة الجليلة كانت كثيرة الشبه بأبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر بناته شبها به السيدة فاطمة رضي الله عنها. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. بربكم أنتم آباء، أحيانا تأتيكم بناتكم زائرات، يعني تدخل البنت أهلين بابا، لا قاعد مرتاح ولا يتحرك. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت عليه قام لها، قام لها. وطبقوا هذا، قلدوا النبي. البنت غالية، كانت إذا دخلت عليه قام لها وقبلها ورحب بها، وكذلك كانت هي تصنع به صلى الله عليه وسلم. الحياة كلها مودة، أجمل ما في الحياة المودة والحب والاحترام المتبادل والوفاء والتضحية. فالإنسان حينما يعيش حياة الود، حياة الحب، حياة الكرم، هذا إنسان سعيد. مرة في أخ شايف بيت مناسب، قال لي: ممكن نشوفه أستاذ؟ شوف لنا إياه. قلت له: ما في مانع. فرحنا نشوف البيت، فتنا لغرفة لقينا يعني صبي بالخمسطعش مضجع على قفاه ورجل فوق رجل ويشاهد مسلسل. فدخل أبوه ودخلنا نحن، ولا تحرك ولا غير قعدته ولا طلع فينا. هذه تربية، هذه تربية المسلسلات. أما تربية سيد الأنام، إذا دخلت عليه ابنته وقف له وقبلها وسألها عن أحوالها. لقد كان لفاطمة رضي الله عنها ولزوجها علي كرم الله وجهه وابنيها الحسن والحسين مكانة عظيمة، حيث صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية جلل فاطمة وزوجها وابنيها بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أخواننا الكرام، صدقوا أن الله جل جلاله إذا حباك بأهل صالحين، أهل أعفة، أتقياء، أنقياء، فهذه نعمة لا تعدلها نعمة. أنا أقول لكم: كثيرون هم الرجال الذين يكفرون نعمة الزوجة الصالحة، زوجة عفيفة، حصان، قنوعة، تخدم زوجها، يبحث عن بعض الأخطاء ويكبرها وينشئ مشكلة. هذا إنسان جاهل، إنسان قاسي. وكثيرات هن الزوجات اللواتي حباهن الله بأزواج صالحين مستقيمين، تبحث عن بعض نقاط الضعف فتكبرها. المرأة أحيانا تكفر بنعمة الزوج، الزوج نعمة كبرى، والزوج أحيانا يكفر بنعمة الزوجة الصالحة. في زوج صالح وفي زوجة صالحة. مرة ملك من ملوك قرطبة ابن عباد كان يتمشى في حديقته، فرأى بركة ماء وقد هبت الريح على صفحة الماء فجعلت منها كالزرد، وكان شاعرا فقال: رسم الريح على الماء زرد، نسج الريح على الماء زرد، ولم يستطع أن يتم البيت. وراء جارية قالت له: يا له درعا منيعا لو جمد. أعجب بهذه الجارية وتزوجها وجعلها السيدة الأولى وأكرمها إكراما ما بعده إكرام. اشتهت مرة حياة الفقر، كيف كانت تدوس في الطين، فطلبت منه أن تعيش ليوم واحد حياتها السابقة، فجاء بالمسك والعنبر وماء الورد وجبلها وجعلها طينا وقال: دوسي فيه، هذا هو الطين. ثم جاء ابن تاشفين من شمال إفريقيا، قضى على ملوك الطوائف وأودعه في السجن، وافتقر، فكانت هذه الجارية زوجته تقول له مرة: لم أر منك خيرا قط. قال لها: ولا يوم الطين، فاستحيت. ولا يوم الطين، استحيت. لماذا ذكر السيدة فاطمة يملأ القلوب سعادة؟ من وفاءها، من تواضعها، من حرصها على سعادة الزوجة، من حرصها على راحته، من حرصها على عدم الضغط عليه. لا، تضغط، بتضغط حتى يأكل حرام زوجها، حتى يسرق، حتى يخرج منها، من العي تبعها. قال لك: يا مرق، يوم أي يوم؟ لأن ما بقى نتحمل. قالت له: طيب ماشي الحال. فيوم ما في نأ، تقول له: بكرة النأ، بكرة. تهدده. الإنسان بكماله، الإنسان بأخلاقه، الإنسان بمحبته. هلأ كم إنسان بتموت زوجته؟ يعني إذا فكر يتزوج بناته يقمن عليه النكير، يقمن عليه النكير. السيدة فاطمة لما توفيت أمها السيدة خديجة رأت أن أباها بحاجة إلى زوجه، فلما تزوج فرحت وكانت أكبر معين. بتقول البنت: نحن عم نخدمك، مو فهمانين. الإنسان بحاجة إلى امرأة مو إلى بنت. في خصوصيات للإنسان ما بتحل البنت. فلذلك يعني البنت الوفية لا تقف حجر عثرة أمام زواج والدها إذا كان بحاجة إلى زوجه. نعم. لما تقدمت خولة بنت الحكيم تخطب للنبي صلى الله عليه وسلم لتزوجه، لم تكن لفاطمة وإخوتها من معارضة، بل كن جميعا راغبات راضيات عن زواج أبيهن الذي أضماه الحزن على فراق أمهن خديجة. ولما جاءت خولة وقالت: أفلا أخطب عليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. ثم قال: فإن كن معشر النساء أرفق بذلك. بس في واحد توفت زوجته السبت، الأحد خطب. لا، هي مو معقولة كمان. الأحد خطب، يوم واحد بيناته. واقعية القصة، أقل شيء 40 يوم. خطبت خولة عليه سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر، فتزوجهما، فبنى بسودة بمكة ثم بعائشة بالمدينة. الآن بالتعبير الدارج بنت الأحمى مخيفة، حماية تانية. سيدة فاطمة كانت من أرفق النساء بزوجات أبيها. هيك علاقة طيبة بين البنت وزوجة والدها، هذا شيء مثالي. فعاشت فاطمة مع زوجة أبيها سودة بكل حب وحسن عشرة، بل كان يزيد في سرورها رؤية أبيها سعيدا بزواجه هذا. والحقيقة إذا كنت تحب زيدا ينبغي أن تحب ما يحب وأن تبغض ما يبغض. قال: وكثيرا، يعني الآن بنت الزوج دائما ضد خالتها مرت أبوها، ضد على طول مهما فعلت. قال: كانت فاطمة رضي الله عنها تتضافر مع عائشة في الأمور التي كانت تراها فيها محق، أكبر عون لزوجة أبيها. إذا كانت محقة. يعني أنا بعرف أنه زوجة الأب لا يحبها أولاد الأب. أحد أخواننا الله يذكره بالخير قال لي إلي خالي مرت أب، إذا بذكر اسمها ثلاث مرات تبكي من محبتي إلها، عاملتنا معاملة أحن من أمنا. ليش هالقاعدة الثابتة أنه مرت الأب ضد أولاد زوجها؟ غلط الكلام. الإيمان يصنع المعجزات، فإذا كان إنسان مؤمنة لا تعامل أولاد زوجها إلا كأولادها. فالسيدة فاطمة لم تكن كبقية النساء هالعداوة الثابتة مع زوجة أبيها، بالعكس كانت تتعاون مع السيدة عائشة إن كانت محقة في تعاونها. قال أما موقفها من أزواج أبيها فقد كان أكثر انسجاما وتلاؤما واحتراما وتوقيرا، ولا شك أنها في ذلك تقوم بواجبها تجاه حق أبيها. يعني إذا كان الأب متزوج وكل يوم في عنده مشكلة ما بيرتاح، أما إذا في بنته من زوجته السابقة بالبيت ما في مشكلة، يعني في انسجام، في مودة، في تعاون، بيرتاح الأب. أما كل يوم قالت لي حكت لي، الحياة لا تطاق. فالقاعدة الأساسية ما الذي يسعد أباها؟ أن يدخل البيت مرتاح. فما كانت تخلق مشكلة إطلاقا، بل كانت أكبر معوان لزوجات أبيها. موقفها دائما كان توقير زوجاته والإحسان إليهن والتأدب معهن، ولم يكن منها رضي الله عنها أي تصرف يثير غضب إحداهن. لقد كانت أكثر تعقلا لما يحصل لبنات جنسها. والله سمعت من يومين قصة، يعني إنسانة لا تنجب وزوجها جيد جدا، هو متألم من عدم إنجابه ويتمنى الولد، لكن لمحبته لها ساكت. خرجت وخطبت له وفاجأته بزوجة هي خطبتها جيدة جدا. قال لي والله عشنا معا أكثر من 15 عام ما صار ولا مشكلة في البيت. عقل راجح، زوج وفي، زوج جيد، الزوجة عاقر لا تنجب، لماذا تعذبه؟ هي خطبت له. قال لي والله 15 عاما ما في عندي مشكلة. قال لي أبدا، إذا الحياة بنيت على الإيمان شيء رائع. امرأة صالحة جدا جدا صالحة، تزوجها رجل ألا بزماني، يعني كنت أفكر في الزواج من امرأة ثم تركت الزواج منها. قالت لي إذا تزوجتني أسلم وأتحجب وأحفظ القرآن. لم يتزوجها. فلما علمت زوجته الدينة أن هذه المرأة إذا تزوجها تسلم وتتحجب وتحفظ القرآن، قالت بالله عليك تزوجها اليوم، وجاءت فيها إلى البيت. المرأة بس تكون دينة شيء لا صعب تصدق. إذا كان دينها أصلي، إذا كان دينها نابعا منها، مو قهر، مو ضغط، لا قمع، لا، إذا كان دينها نابعا منها تفعل المعجزات، تفعل الأعاجيب، لأنها رأت أن هذه المرأة إذا تزوجها زوجها دخلت في الإسلام وتحجبت وحفظت كتاب الله. هذا كسب كبير جدا. سيدنا علي لم يكن ليتقدم لخطة فاطمة من أبيها إلا على وجل شديد، لما يعلم ما لها من المكانة العظيمة عنده صلى الله عليه وسلم، وما لها من الحب الكبير في نفسه الشريفة. فكان يتحين الفرص المواتية ليتقدم إليه بهذا الطلب الغالي. وطال انتظار علي سنين عددة، حتى إذا خمره الرجاء في تحقيق رغبته بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة أمسك أيضا لأنه لا يملك مهرها، فقير وليس في يده مال. سيدنا أبو بكر خطب، سيدنا عمر خطب، هو فقير ولا يملك شروى نقير إلا أنه ابن عمها. وحين شعر الصحابة برغبة علي في خطبة فاطمة شجعه على مراده بعض أصحاب رسول الله، وأخذ يزيده في الترغيب بما له من قرابة النسب ومنزلة أبويه من قلبه الشريف، أبيه أبي طالب وأمه فاطمة بنت أسد، وكانت أول هاشمية تلد لهاشمي، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم حين كفله عمه أبو طالب أما بعد أمه. في مداخلات، في قرابة شديدة، في مكانة عالية. فوقف علي رضي الله عنه مليا يفكر، هو بحق أجدر الناس بفاطمة بنت رسول الله، إنه كان قد تربى وعاش في حجر النبي ولم يفارقه، فزاد هذا في أمله، فتشجع وطلب من النبي فاطمة، طلب، قال: فما راعه إلا أن التفت إليه صلى الله عليه وسلم وسأله مترفقا: هل عندك شيء؟ يعني هل عندك مهر لفاطمة؟ فأجاب علي كرم الله وجهه: لا يا رسول الله، والله ما في عندي شيء. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصاب يوم بدر درعا، عندك درع؟ فقال له: فأين درعك التي أعطيتك يوم كذا؟ فأجاب علي رضي الله عنه: هي عندي يا رسول الله. قال له: فأعطها درعك، هذا المهر، ما في غيره. هو خاتم سوليتير حقه 800,000؟ لا، درع. أعطها درعك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. عندك درع؟ قال له: أعطيها درعك. هلأ شو حتلبسوها؟ شرط الذهب مشرشح، بدنا ألميس ألماس. وين شهر العسل؟ بنيس مثلا. هيك طلبات الناس، بيت معين، مساحة معينة، بمكان، بشارع معين، شهر عسل بمكان معين، الحلي برضا الزوجة سلفا بعد موافقتها، هكذا. أعندك درع؟ قال له: عندي. قال له: أعطيها إياه، هذا المثل. قال: ثم بيعت الدرع ب470 درهما، فجهزت بها عروسه، وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج علي على ابنته فاطمة رضي الله عنهما، وأسكنها صلى الله عليه وسلم قريبا من بيته. زواج مبني على درع فقط، باعوا ب400 درهم، وانتهى عقد الزوجين. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي قبل ليلة الزفاف: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا بماء فتوضأ منه، ثم أفرغه على فاطمة وعلي وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما. وتم زواجهما على بركة الله تعالى. وكان عمر العروس فاطمة يوم زواجها من علي بن أبي طالب 18 عاما، وكان عمر زوجها 26 عاما، فكانا قريبين من أحلام أمثالهما، غير أنهما كانا منصرفين إلى ما هو أسمى من كل ذلك، إنهما تابعا السير في سبيل نشر الدعوة. لكثير إخوان بيتزوج بيختفي، خلاص يا ريت ما تزوجت، خلاص انتهى الزواج، مجبنة مبخلة مشغلة، انتهى صفر، انتهى. فهو يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله وهي معه. فهذا علي رضي الله عنه ينصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، وهذه فاطمة تستمر في نهجها بين نسوة الأنصار والمهاجرين وفتياتهم، تبث فيهم روح الدعوة الإسلامية المنفتحة الممتدة في ربوع الحجاز. وكان زوجها علي بن أبي طالب لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هلأ إذا كان شوية أخر بالسهرة يقام النكير على هذا الشيخ الذي شغل زوجها قليلا، يعني ما أروع امرأة في مستوى زوجها، ما أروع امرأة في مستوى الدعوة، ما أروع امرأة تحمل هموم المسلمين، ما أروع امرأة تعرف قيمة زوجها. كان زوجها كما قلت قبل قليل علي بن أبي طالب لا يفارق رسول الله أبدا إلا ما كان في غزوة تبوك حين خلفه بالمدينة، استخلفه فيها وقال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم. وكان رضي الله عنه كلما رجع من غزوة غزاها أو سرية قادها إلى بيته وجد زوجته في انتظاره. أيام الزوج يأتي متعب، العمل شاق، والعمل خارج البيت متعب، هموم، ضغوط، مشكلات، فهي تأتي تستقبله باللوم والتقريع والضغط الداخلي. ماذا يحصل لهذا الزوج؟ ضغط من الخارج وضغط من الداخل. أما المرأة الصالحة تنسي زوجها هموم العمل، تنسيه ضغوط الحياة، تستقبله، تؤنسه، تحترمه، تسليه. مرة جاء الزوج وابنها قد مات، قال كيف حال ابننا؟ قالت هو في أهدأ حال، هو كان ميت، فقدمت له الطعام وتهيأت له. في الصباح قال أين الغلام؟ قالت لو أن جيراننا أعارونا شيئا ثم استردوها أتغضب؟ قال لا، قال فإن الله قد استرده. ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي له بارك الله لكما في ليلتكما، وأنجبا ولدا أنجب 9 حفاظ لكتاب الله في هذه الليلة. امرأة ترعى حق زوجها، تخفف عنه آلام الحياة، آلام العمل، الحياة فيها ضغوط شديدة. أخواننا الكرام، نسب الأمراض تزيد، نسب الأورام تزيد، نسب أمراض الدم والقلب والأوعية تنزل إلى 30 و25 من شدة الضغوط. أنا أستمع إلى بعض القصص، ضغط من الخارج وضغط من الداخل. شوف، كان إذا عاد من غزوة غزاها أو سرية قادها عاد إلى بيته وجد زوجته بانتظاره قد هيأت له أسباب الراحة لتخفف عنه بعض ما يجد من عناء السفر والغربة عنهما. ولم تكن حياة فاطمة في بيت زوجها مترفة. هلا كله كبس ذرة، الغسالة أوتوماتيك، والجلاية أوتوماتيك، والدرج مصعد، والمكنسة كهربائية، كل شيء كله كبس ذرة. قال لم تكن حياة فاطمة في بيت زوجها مترفة ولا ناعمة، شأنها في ذلك شأن حياتها عند أبيها قبل زواجه، حياة خشنة. والحياة الناعمة لا تصنع الرجال ولا تصنع البطلات. سيدنا علي حينما شغل بالجهاد مع رسول الله شغل عن جمع المال والاتجار به، يعني إنسان وقته كله في الدعوة إلى الله، هذا لو سخر وقته في التجارة كان مليونير صار. قدرات عند الإنسان عالية، هو صرفها في معرفة الله، في نشر الحق. فإذا إنسان مؤمن يعني أثر في كسب المال لا لأنه ضعيف الحيلة، لا، لأن الوقت أنفقه في طلب العلم وفي تعليم العلم. يعني التاجر أحيانا من الصباح وحتى منتصف الليل يفكر في التجارة، طبعا حيتابع أموره حيربح. أما إنسان آخر جاهد نفسه وهواه، طلب العلم، علم العلم، هذا كله بده وقت. يعني طبعا في مقولة يقولها كثيرون: لو كلفت شراء بصلة ما تعلمت مسألة. فانصرف هذا الصحابي الجليل ابن عم النبي إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر التوحيد بين الناشئين، فشغله ذلك عن سبيل الثراء الذي كان أشراف قريش قد وجهوا شبابهم إليه. فلا عجب إن رأينا هذا الصحابي الجليل لا يملك مهرا لزوجته سوى درعه. طبعا حال سيدنا علي قبل الزواج لم يكن خافيا على السيدة فاطمة. الإنسان بيخطب ما معه شيء، ثم يطالب بكل شيء، لماذا قبلتم؟ فكان حال سيدنا علي واضح للسيدة فاطمة، وكانت تعلم أن عليا لم يكن ثريا، ولذلك لم تفاجأ بالجهاز الذي جهزت به. كان مؤلفا من خميلة ووسادة حشيت ليفا، وإناء وثقائين. هذا هلا بدنا طعم حفر. بحياة إنسان كم حفار فيه؟ في حفار الطعم، بعدين في حفار الأبر، في حفار ثاني. الطعم حفر، غرفة النوم كذا، الجلوس كذا، التريات كريستال، طلبات مهرة عجيب. خميلة ووسادة حشيت ليفا، وإناء وثقائين، وشيء من العطر، وهي في هذا راضية كل الرضا، لأن هذا الزواج كان برضا أبيها. لذلك كانت فاطمة سعيدة كل السعادة في بيت زوجها علي رضي الله عنه على ما كانت عليه من شظف العيش. اسمعوا أيها الإخوة، هذه الحادثة. كان علي رضي الله عنه كلما عاد إلى بيته يرى فاطمة متعبة راضية فيساعدها في بعض أعمال البيت القاسية. في كل وقت مكنته الظروف من ذلك، حيث كان غير قادر على أن يستأجر لها خادما أو أن يشتري لها أمة تقوم عنها بأعباء البيت، فكان هو يخفف عنها بعض عنائه. فاطمة متعبة، هو فقير. وجاء علي مرة فرآها وهي تسقي من البئر حتى اشتكت صدرها، فقال رضي الله عنه: قد جاء الله بسبي، فاذهبي إلى رسول الله فاستخدمي، طلبي خادمة منه. بنته فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى مجلت يداي. طحنت ففقاعات ظهرت في جلد يديها من شدة التعب. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك أي بنية؟ استحيت. قالت: جئت لأسلم عليك، واستحييت أن أسأله، ورجعت فأتيناه جميعا. لحال استحت، جاءت لسيدنا علي اثنين، فذكر علي حالها أنه بنتكم يا سيدي متعبة، العمل شاق، جسمها ضعيف، فهل من خادمة؟ والله هذا السطر، والله عندي يساوي آلاف الملايين في السطر هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم، ولا أجد ما أنفق عليهم. النبي عد المؤمنين أسرة واحدة، ما عطى بنته خادمة وهناك فقراء يتلوون من الجوع. قال: لا والله لا أعطيكما خادما أو خادمة وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم من شدة الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيع وأنفق عليهم أثمانهم. أرأيتم إلى النبوة؟ المؤمنون كأولاده كبناته، أسرة واحدة. لا والله لا أعطيكما خادما وأهل الصفة يتلوون من الجوع. فرجعا فأتاهما النبي، ظن أنهما قد حزنا، فأتاهما النبي وقد دخلا في قطيفتهما، يعني باللحاف، اللحاف قصير، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما. فقال مكانكما: ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كلمات علمنيهن جبريل تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين. قال علي: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله. أرأيتم إلى النبوة؟ المؤمنون أسرة واحدة. لا والله لا أعطيكما خادما وأهل الصفة جائعون. وفي درس آخر إن شاء الله نتابع الحديث عن هذه السيدة الجليلة رضي الله عنها وأرضاها، فهي سيدة نساء أهل الجنة، وهي من أربع نساء كمل ولم يكمل غيرهن، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.